بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مسلم الروهنجية. هذا البرنامج الذي يطرح قضايا وتساؤلات حول قضية مسلم الروهنجية في أراكان بورما حول سنة التداول الكونية. نتحدث في هذه الحلقة، ومعنا للحديث في هذا الموضوع هنا في الاستوديو الدكتور صالح بن عبد الرحمن الغامدي، عضو هيئة التدريس بدار الحديث الخيرية. مرحبا بك شيخنا.
حياك الله شيخ إبراهيم.
يا أهلا وسهلا.
بارك الله.
بداية كما تخلي موضوع حديثنا حول سنة التداول وتلك الأيام نداولها بين الناس، ما مفهوم التداول في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية الكريمة، وهي قول سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومعنى التداول هي من أدال الشيء، أي جعله مداولة تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء. والمداولة هي نقل الشيء من واحد إلى الآخر، وأدال عليه أو أدال منه، غلبه عليه أو مكنه منه. والمعنى في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يغير الأحوال بين الناس، فأيام تكون فيها الغلبة ويكون فيها النصر للمؤمنين، وأيام تكون الغلبة لغيرهم، تكون الغلبة لغيرهم، وهكذا. وهذا المعنى يصح في الأفراد ويصح في الجماعات ويصح على مستوى الأمم، ولكننا في هذا اللقاء سنتكلم فقط على مستوى الأمم، لأنه سبب نزول هذه الآية. جاء في البحر المحيط وفي غيره أيضا قوله: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي إن نالوا منكم في أحد فقد نلتم منهم في بدر. فسبب نزول هذه الآيات هو ما حصل للمسلمين من تغلب الكفار ومن ظهورهم عليهم في يوم أحد. فالله سبحانه وتعالى يسلي المسلمين بأن ذلك سنة من سنن الله تعالى، وتلك السنة هي المداولة. فسر أناس ويحزن آخرون، ثم يسر المحزون ويحزن المسرور، وهكذا. كما قال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. ولكن هنا لابد من التنبيه إلى شيء دقيق في معنى هذه الآية الكريمة، وهو أنه لا يظن أحد أن الله سبحانه وتعالى ينصر الكافرين على المؤمنين، هذا أمر مستحيل. ولا يمكن أن ينصر الله سبحانه وتعالى أعداءه وأعداء المؤمنين على المؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولكن الله سبحانه وتعالى يسلط الكفار على المؤمنين تأديبا للمؤمنين إذا وقعت منهم مخالفة أو تمحيصا لهم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
نعم.
وفي بعد غزوة أحد قام أبو سفيان، وكان زعيم المشركين في تلك الحرب، فقال: الحرب سجال، يوم لنا ويوم لكم. فأجابه المسلمون قالوا: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه فقولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. فالعزة للمؤمنين دائما، والنصر للمؤمنين، وإنما قد يؤدبهم الله سبحانه وتعالى إذا وقع منهم خطأ أو انحراف عن المنهج الصحيح.
نعم. إذن هذا أحد أسباب إدالة الأمور للكفار على المؤمنين.
نعم.
هل هناك أسباب أخرى شيخ صالح؟
نعم، إدالة الكفار من المؤمنين أو إدالة الكفار على المؤمنين، كلاهما صحيح، له أسباب. ومن أهم هذه الأسباب وأعظمها، وهو السبب الذي لا تخلو منه أمة من أمم الإسلام من أسباب سقوطها وانهيارها فيما مر من التاريخ، وهو انتشار المعاصي والذنوب وظهورها في المجتمع المسلم، واختفاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
إذن هذا خطره كبير.
هذا هو أعظم سبب من خلاله يدخل الكفار على المؤمنين ويدالون عليهم، ويقتلونهم ويذلونهم.
إذن تسلط الكفار على المؤمنين ليس بسبب قوتهم،
ليس بسبب قوتهم،
وإنما بسبب إيمان المؤمنين.
نعم، ولا بسبب تأييد الله لهم.
نعم،
ولا نصر الله لهم، وإنما بسبب وقوع الخلل في الجانب الإسلامي.
نعم.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم. إذن الأمر واضح، وهو أن تسليط الذل على المسلمين وتسليط الأعداء على المسلمين إنما هو بسبب هذه المعاصي، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا بعضا منها، وهو التعامل بالعينة وهو الربا.
نعم.
الذي انتشر في بلاد المسلمين طولا وعرضا، وكذلك الرضا بالزرع وبالدنيا وزينة الدنيا وما فيها.
هنا الشيخ صالح عفوا، يعني الرضا بالزرع أظن كناية عن الانشغال بالدنيا،
الانشغال بها
والأموال والتجارات.
نعم، والرضا بها
الزراعة فقط،
ليس الزراعة فقط.
نعم.
إنما هو واحد من تلك الأمور التي تشغل الناس عن الجهاد في سبيل الله.
نعم.
ولذلك عقبها بقوله وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم. فالذل سيبقى كما هو حاصل الآن في العالم الإسلامي، سيبقى الذل إلى أن يعود المسلمون إلى دينهم. وأعظم مصيبة تحل بالمسلمين ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
لأن المعاصي لا يمكن أن تنتشر وأن تترسخ في المجتمع إلا إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول النبي
عفوا شيخ، المعاصي لا يجر بها إلا إذا ترك
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كان هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإن الأمة في أمان.
نعم.
إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه إذن بحلول المصائب والكوارث بهذه الأمة، نسأل الله العافية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض فيلعنكم كما لعنهم. عندما نزلت لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.
إذن هو يشير إلى هذه الآية.
نعم. فالمقصود أن الأمر معروف والنهي عن المنكر هو الحماية الأولى والأعظم للمجتمع المسلم. وأبو بكر رضي الله عنه يوصي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيقول أوصيك يا سعد ومن معك بتقوى الله وطاعته فإنما تنصرون على عدوكم بطاعتكم لله وبمعصية عدوكم لله، فإذا استويتم كانوا أكثر منكم عددا وعدة. فالفرق بيننا وبين غير المسلمين أننا نحن نطيع الله سبحانه وتعالى وهم يعصونه.
قوتنا في الإيمان لا في السلاح ولا في
المعرفة. لا في السلاح.
نعم.
وعمر رضي الله عنه كان إذا تأخر النصر أرسل إليهم وقال إنا لا نقاتل الناس بعدد ولا عدة إنما نقاتلهم بهذا الدين فلعلكم أحدثتم أمرا. ويقول رضي الله عنه إن أخشى ما أخشى عليكم ذنوبكم. فالذنوب أخطر على المجتمع المسلم من الأعداء مهما بلغت قوة الأعداء،
لأن هذه الذنوب هي التي تمكن الأعداء،
هي التي تمكن الأعداء وتضعف المسلمين.
نعم.
جميع الدول الإسلامية التي سقطت كان هذا أحد أهم أسبابها، ونأخذ أمثلة على ذلك. الدولة العباسية.
نعم.
فإنه في آخر الدولة العباسية كما يذكر المؤرخون كان هناك انتشار للخمور المعازف وانتشار للظلم، حتى أنه كان
بصفة عامة يعني.
نعم، يذكرون هذا في تاريخ بغداد.
نعم.
فكان العساكر الأتراك الذين جاء بهم الخليفة ليحمونه كانوا يتسلطون على الناس وربما يعتدون على أعراضهم وأموالهم ولا يستطيع أحد أن يأخذ الحق منهم لأنه هم العسكر هم المتحكمون. فانتشار هذا هو إذان بزوال الدولة وبهلاك الأمة. وكذلك في الدولة العثمانية فإنهم يعني يذكر المؤرخون في آخر عصر الدولة العثمانية انتشار الفساد وعدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر وظهور المنكرات وفشو والجهل والبدع والخرافات، فكان هذا أيضا من أسباب سقوط الدولة العثمانية. ونحن لأن البرنامج يتعلق بالروهينجيا أيضا،
نعم،
ربما يظن البعض أن مملكة أراكان لم تمر بعز قط، بل هي مرت بهذا. يعني يذكر المؤرخون أنه الإسلام دخل في أراكان عام 1430 من الميلاد، وبقيت المملكة قائمة مملكة قوية لما يقارب 3 قرون.
نعم.
يعني من 1430 إلى 1784.
نعم.
وهي مملكة قائمة قوية إلى أن تسلط عليها الملك البوذي بوداباي.
نعم.
واحتلها وتسلط عليها الاستعمار البريطاني أيضا في عام 1824، ثم في عام 1982 صدر قانون سحب الجنسية من أهلها.
نعم.
هذه الابتلاءات التي حلت بإخواننا لا بد أن لها أسباب، ولا بد أن المعاصي لها دور كبير في هذا، والظلم والتسلط فإنه من أعظم الأمور التي تحل بالناس وتحل النقم بسببها.
نعم.
الظلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب. وهذه مصيبة عظيمة، الظلم إذا حل في أرض قوم فقد حل بها الهلاك والعياذ بالله.
لعلك دكتور تسمح لنا هنا نأخذ وقفة، يعني كيف يأخذون الناس على يد الظالم؟ هو ظالم وهم يخشون جبروته وطغيانه، كيف يأخذون على يده؟
يقول النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله أنصره إن كان مظلوما، فكيف أنصره إن كان ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصر له.
نعم.
ونضرب مثال على ذلك. الآن مملكة النحل، مملكة النحل مملكة ضعيفة، النحل في ذاتها ضعيفة.
نعم.
إذا جاء عليها العدو فإن بعض النحل يضحي بنفسه وتسلم الخلية كاملة، يسلم النحل كاملة، لأن هناك من ضحى وهناك من قدم. فالأمم مثل النحل تماما، إذا وجد من يقدم ويضحي ويمنع الظلم حتى لو وقع عليه ضرر فإن الأمة تسلم. أما إن انسحبوا جميعا وكل واحد يقول نفسي نفسي فإنه يحل العذاب بالأمة جميعا.
نعم. إذن هناك لابد من يضحي،
لا بد من التضحية، ولا بد من أن يقف
لأجل المصلحة العامة،
لأجل المصلحة العامة. نعم.
نعم.
السبب الثاني من أسباب إدالة الكفار من المؤمنين معصية أمير الجيش، فهذه من الأسباب الخطيرة جدا. إذا كان الجيش الإسلامي يقف في مواجهة الأعداء فإنه يجب أن يسمع له الجند ويطيعون، فإذا خالفوا فإنها تحل بهم الهزيمة. وهذا حصل في أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة ألا يتحركوا من مكانهم وشدد عليهم حتى قال عليه الصلاة والسلام ولو رأيتم أن الطير تخطفنا، يعني لو رأيتم الطير تتخطفنا لا تتحركون من مكانكم. لكنهم رضي الله عنهم عندما رأوا بوادر النصر وبوادر هزيمة المشركين نزلوا ولم يستجيبوا لهذا الأمر، مع أن أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه نهاهم عن ذلك،
وثبت في موقف
وهو ثبت مع 10 فقط. فاستغلها المشركون ودارت الدائرة على المسلمين، وأصيب النبي عليه الصلاة والسلام، وقتل من المسلمين 70 شهيدا، عدد كبير جدا حقيقة، وجرح عدد كبير منهم. والله سبحانه وتعالى ذكر تفاصيل هذه الحادثة في سورة آل عمران، يقول سبحانه وتعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ويقول سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فطاعة أمير الجيش من أهم الأمور في أثناء المعركة.
نعم، وفي أثناء السلم طاعة الحاكم والوالي.
نعم طبعا لابد، لأنه سيأتي الاختلاف أنه من أسباب إدارة الكفار على المسلمين.
نعم.
السبب الثالث الثقة بالكفار والمنافقين وتوليتهم المناصب العليا. هذه الحقيقة مسألة في غاية الأهمية، أن يثق المسلم وولاة أمور المسلمين، أن يثق بالكفار والمنافقين ويولوهم المناصب العليا، هذا واحد من أهم أسباب إدالة الكفار من المؤمنين، ولهذا أمثلة كثيرة.
الغريب أن هذا السبب يتكرر على مدى التاريخ.
يتكرر على مدى التاريخ ولا نتعلم، سبحان الله.
يعني غريب يعني.
نعم. نعم يتكرر. وكم يعني وقع على المسلمين من المصائب من هذا الباب، ومع ذلك أهل الإسلام يثقون في الكفار وفي مشورتهم وفي كلامهم، ويثقون في وعودهم وهي وعود كاذبة، ويثقون في المنافقين يولونهم مناصب عليا، قالوا هذا عنده مهارة في كذا وعنده خبرة. هذه لا تغني شيئا، الخائن خائن والفاجر فاجر، مهما أعطيته من الأموال ومهما أعطيته من المناصب فإنه يغدر بك.
نعم.
عمر رضي الله تعالى عنه أنكر على أبي موسى رضي الله عنه عندما استعمل كاتب النصرانية وكتب إليه وحذره من ذلك، وعندما مدحه أبو موسى رضي الله عنه في جودة كتابته وكذا قال له: مات النصراني، اعتبر أنه مات، ماذا ستفعل؟ فإنك ستبحث عن غيره. ويقول رضي الله عنه: لا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تكرموهم وقد أهانهم الله. الله سبحانه وتعالى ليس براض عن هؤلاء الكفار ولا عن هؤلاء المنافقين، فكيف نحن نرضى عنهم وكيف نقربهم؟ هذا أمر غريب. في الدولة العباسية كان من أسباب سقوطها وسقوط بغداد على وجه التحديد الوزير ابن العلقمي، وهذه مسألة معروفة. ابن العلقمي الرافضي الخبيث كان يراسل هولاكو ويخبره بأسرار المسلمين، وهو كان وزير الدولة وكان المستشار عند الخليفة. ولماذا استعمله مستشارا؟ لأنه كان جيدا في أدبه وفي كتابته. انظر كيف استعمل هذا الأمر في الإخبار وإفشاء الأسرار المسلمين، وكان سببا في سقوط بغداد ووقوع ما وقع فيها من المآسي. أيضا في الدولة العثمانية من أسباب سقوط الدولة العثمانية العظيمة الحقيقة التي حكمت فترة طويلة وقوية، من أسبابها الحركات الليبرالية مثل حركة تركيا الفتاة وجمعية الاتحاد والترقي، وواحد من هؤلاء من الماسونية اليهودية اسمه مدحت باشا. هذا اليهودي الخبيث كان من أسباب سقوط الدولة، يعني تسلط، وصل إلى أن أصبح رئيس مجلس الدولة. كيف يوثق بمثل هذا؟ يعني شيء غريب.
هذا قبل سقوط الخلافة.
نعم. هذا قبل السلطان عبد الحميد.
أي.
وفي زمن السلطان عبد العزيز. وتآمر على السلطان عبد العزيز حتى عزله، مع النواب الذين اختارهم كانوا 48 نائبا نصرانيا، هو الذي عينهم في مجلس الدولة، وتآمر على السلطان عبد العزيز فقتله بعد شهرين من عزله عن الخلافة. انظر كيف هذا العبث. من أيضا الوعود الكاذبة التي وقعت مع الكفار ما وقع مع اتفاقية بين الشريف حسين والي مكة وبين بريطانيا، فإنهم اتفقوا معه، انظر إلى الاتفاق، اتفقوا معه على أنه إن أعانهم على إسقاط الدولة العثمانية فإنهم سيعطونه البلاد العربية من الخليج إلى المغرب ليكون ملكا عليها. فأعانهم الشريف حسين على حسب العهود والمواثيق.
نعم.
ثم لما سقطت الدولة العثمانية اتفقت بريطانيا مع فرنسا في معاهدة سايكس بيكو المشهورة على أن يقتسموا الدولة العربية، وتركوا الشريف حسين ولم يعطوه شيئا.
نعم.
هذه الخيانات،
هذا دأبهم.
نعم، هذا دأبهم، فكيف نثق فيهم وكيف نعتمد عليهم وكيف نأخذ كما يقال الآن بعض الناس يقول وعد إنجليزي وعد كذا، هم أهل الغدر وأهل الخيانة وأهل الفجور، وإنما حسب المصلحة، إذا رأوا مصلحة تقدموا، إذا ما رأوا مصلحة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا بد أن يعرف المسلمون هذا الأمر وألا يثقوا أبدا.
نعم.
في كافر ولا في منافق مهما أظهر لهم من الود ومن الإخلاص. السبب الرابع من أسباب إدالة الكفار على المؤمنين التعلق بالماديات في أثناء المعارك ككثرة العدد والعدة. وهذا حصل للمسلمين وأدبهم الله سبحانه وتعالى في غزوة حنين، يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالاعتماد على الأسلحة والعدد والعدة ونحن عندنا كذا وعندنا صواريخ وعندنا طائرات وعندنا، هذا من أسباب الهزيمة ومن أسباب الفشل.
نعم.
بل الاعتماد يكون على الله سبحانه وتعالى، إنما هذه أسباب نأخذ بها لكننا لا نعتمد عليها،
مع أن المسلمين مأمورون بأنهم يأخذون بالأسباب.
سيأتي. نعم. سيأتي من أسباب نصر المؤمنين وفوزهم الأخذ بالأسباب.
نعم.
لكن لا يعتمد عليها.
نعم.
لا يعتمد، مثل العلاج الذي يأخذه المريض، فالمريض يأخذ العلاج وهو يعلم أن العلاج هذا لا يقدم ولا يؤخر. نعم. إنما هو سبب.
نعم.
الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك السلاح هو سبب، لكن النصر من عند الله جل وعلا.
الشيخ صالح، لعلك تسمح لنا الآن نأخذ فاصل ثم نعود إليك إن شاء الله.
تفضل، بارك الله.
أعزائي المشاهدين، ابقوا معنا هذا الفاصل ثم نعود إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. أطيب التحايا لكم من وكالة أنباء أركان في مستهل النشرة الإخبارية حدث في أركان، فأهلا بكم. تواصل حكومة ميانمار سياسات التمييز والفصل العنصري ضد أقلية الروهنجيا في البلاد حتى بعد انتقال السلطة للنظام الديمقراطي، حيث تمنع الإجراءات والسياسات التي تنتهجها الحكومة الروهنجيين من السفر لأداء مناسك الحج والعمرة منذ عدة عقود. وبهذه الإجراءات حرمت ميانمار أكثر من 1.5 مليون روهنجي مسلم من أداء هذا الركن من أركان الإسلام. وقد شكل القرار العسكري الذي اتخذته الحكومة ميانمار السابقة عام 82 قرارا مفصليا وهاما في القضية، حين اعتبر الروهنجيا عرقية غير أصلية في البلاد، ونزعت بموجب هذا القرار المواطنة من جميع الروهنجيين. وفي هذا السياق أطلق نشطاء ومنظمات حقوقية إنسانية حملة إعلامية حول منع حكومة ميانمار مسلمي الروهنجيا من أداء فريضة الحج بسبب سياساتها التعسفية ضد أقلية الروهنجيا المسلمة. وتضامنا مع هذه الأزمة أطلق عدد من النشطاء الروهنجيين وغيرهم بالتزامن مع الحملة الإعلامية واسما على موقع تويتر بعنوان بورما تمنع الروهنجيا من الحج، بهدف إثارة هذه القضية على مواقع التواصل الاجتماعي ولفت أنظار العالم وصناع الرأي العام إليها، حيث غرد في الوسم المذكور عدد من المشاهير والمتعاطفين مطالبين حكومات الدول باستمرار الضغط على حكومة ميانمار لتيسير السبل وفتح الأبواب أمام مسلمي الروهنجيا لأداء فريضة الحج وإعادة كافة حقوقهم المسلوبة. توعدت أحزاب سياسية ومجموعات بوذية متطرفة بعقد اجتماعات وتنظيم فعاليات عنصرية ضد أقلية الروهنجيا في أحياء ومدن ولاية أركان بميانمار. وأفاد مراسل الوكالة بأن مواقع إلكترونية تابعة لأحزاب سياسية ومجموعات بوذية متطرفة أعلنت عن اعتزامها على تنظيم أنشطة وفعاليات مناوية ضد الوجود الروهنجي وضد التوجهات الحكومية التي تسعى لحل مشكلة الروهنجيا عبر تكوين لجنة استشارية دولية. وأضاف المراسل أن هذه الأنشطة والفعاليات سوف تتركز على كل من مدينة مونغدو وبوسيدونغ وراسيدونغ وفقا لما جاء في المواقع التابعة لتلك الأحزاب والمجموعات. ناشد الأهالي الروهنجيون ببلدة سانتو ليفارا التابعة لمدينة مامرا شرقي ولاية أركان، ناشدوا العالم والمنظمات الإنسانية والحقوقية بسرعة التدخل لأجل إنقاذهم من الحصار البوذي المفروض عليهم من قبل بوذيين متطرفين في بلدة. وأفاد مراسل الوكالة بأن أهالي البلدة يعيشون حاليا ظروفا معيشية صعبة توشك أن تكون كارثية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، لأنهم يواجهون مضايقات شديدة من قبل البوذيين خلال محاولتهم للخروج لكسب قوتهم. وأضاف المراسل أن البوذيين يتعرضون للأهالي بالضرب والاعتداء ومصادرة محاصيلهم من الأسماك وإجبارهم على دفع غرامات مالية بحجة الصيد بطريقة غير قانونية، ما أدى إلى فشو حالات مجاعة بين الأهالي. أترككم الآن مع زميلي عمر يار لتكملة ما تبقى من النشرة.
أهلا بكم من جديد. اختتم مؤخرا مؤتمر سلام تاريخي يرمي إلى إنهاء عقود من الصراعات مع الجماعات المتمردة العرقية في ميانمار. ورغم خروج المؤتمر الذي استمر 4 أيام في العاصمة نابيداو بنتائج قليلة، فإنه اعتبر خطوة إلى الأمام على طريق تحقيق المصالحة الوطنية. وقال من زين وهو محلل سياسي حضر المؤتمر: هدف المؤتمر الوحيد للفترة الحالية هو بدء إقامة علاقة أفضل بين الجماعات المختلفة، وأعتقد أنه تم تحقيق هذا الهدف. وشارك في المؤتمر 1600 شخص من الجيش والحكومة والجماعات المسلحة العرقية دون أي حضور من الجانب الروهنجي. احتج مئات في ميانمار على لجنة استشارية يرأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، تشكلت بهدف إيجاد حل للصراع القائم في البلاد بين البوذيين وأقلية الروهنجيا المسلمة. وأثارت معاناة الروهنجيا شكوكا حول التزام زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي بحقوق الإنسان، وهي تمثل قضية حساسة سياسيا للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي ترأسها سو كي والتي حققت فوزا كاسحا في الانتخابات العام الماضي. وشارك سكان ورهبان بوذيون في الاحتجاج رغم المطر المنهمر في ولاية أراكان بشمال غرب ميانمار اعتراضا على ما يعتبرونه تدخلا أجنبيا منحازة من جانب اللجنة التي تضم 9 أعضاء. أصدر إمام حسن علي رئيس حزب الشعب الديمقراطي في مصر قرارا بتوجه الفريق القانوني للحزب لوزارة الداخلية لاستصدار تصريح بتنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارة بورما ميانمار في الزمالك، والمطالبة بطرد السفير الميانماري من مصر نظرا للجرائم التي ترتكبها حكومته تجاه الأقلية المسلمة والأغلبية البوذية التي تقتل آلاف المسلمين للاستيلاء على أراضيهم وارتكاب إبادة جماعية بمساعدة قوات الشرطة. وقال علي إن المجازر التي ترتكب في ميانمار لم يشهد مثلها التاريخ القديم، والحديث في ظل صمت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والدول الكبرى وحتى عالم الإسلامي والعربي. أثار مركز الدراسات الاستراتيجية لجنوب آسيا تساؤلات حول اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع ولاية أراكان وقضية الأقلية الروهنجية المسلمة في ميانمار مع بيان ترحيبه بتشكيل هذه اللجنة. وقال المركز في بيان له إن هناك علامات استفهام كثيرة بحسب آراء المحللين السياسيين والخبراء في المجتمع الدولي حول ما إذا ستكون هذه اللجنة عادلة في الأهداف التي جاء تأسيسها من أجلها أو لا، منتقدا الصمت الطويل للسيدة أونغ سان سو كي مستشارة الدولة تجاه القضية الروهنجيا على الرغم من أن هذا الشعب كان له أمل كبير في سو كي بأن تقوم بدور إيجابي أسوة بوالدها الذي قرب أبناء هذا الشعب منه وساهموا معه في تنمية البلاد. وصلنا وإياكم لختام هذه النشرة، تحياتي أنا وزميلي وليد الواعظي، وشكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، عودة إليكم. الشيخ صالح، كنا في صدد ذكر أسباب إدالة الأمر للكفار على المؤمنين. نعم. هل بقي شيء من هذه الأسباب؟
بقي يعني أشياء سريعة نأخذها على السريع إن شاء الله.
نعم.
من الأسباب أيضا نقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم وتعطيل الشريعة
عليه الصلاة والسلام.
فلا نظن أبدا أن الله سبحانه وتعالى سينصرنا ونحن نترك تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، أو نأخذ ما نريد كالأحوال الشخصية ونترك الأحكام الأخرى. يقول الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فالخزي يصيب من ترك التحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. فإذا ترك الناس عهد الله وعهد رسوله، الإسلام، الشريعة، الدفاع عن الدين، التمسك بأحكام الله، فإن الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم العدو فيأخذ بعض ما في أيديهم. ومن الأسباب كذلك الاختلاف والتفرق. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والاختلاف هذا هو سبب سقوط الأندلس.
نعم.
فإن الأندلس كانت دولة واحدة وقوية وتواجه الأعداء، فلما اختلفوا وتفرقوا وتنازعوا فيما بينهم
وأصبحت دول،
أصبحت دويلات وإمارات، قضي عليهم جميعا وأخرج المسلمون من الأندلس.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبة. انظر إلى هذا التمثيل العجيب، لا تحتقر أحد من الناس ما دام أنه تأمر واستطاع أن يأخذ السلطة واستجاب الناس له، اسمع له وأطيع، ولو كان في شكله أو في جنسه أو في ذاته ليس بذاك. لو كان يعني أسود ومجدع وعبد كل العيوب فيه واستطاع أن يسيطر على الأمر، فإنك تسمع وتطيع له بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تقع الفتنة. هذه هي المصلحة العامة.
نعم.
هذه هي مصلحة عامة. ومن الأسباب كذلك الركون إلى الدنيا والتعلق بها، وهذا ما يحصل غالبا إذا انتصر الناس وسيطروا، بدأوا يتنافسون في الدنيا، من أكثر أموال، من أكثر بيوت، من أكثر سيارات، من أكثر تجارة، من أكثر كذا. التنافس هذا واحد من أسباب إدالة الكفار على المسلمين،
لأنه يشغلهم عن
الاستعداد للجهاد في سبيل الله. ومن الأسباب كذلك ظهور الفرق الضالة وسيطرتها. الفرق الضالة مثل الخوارج والمرجئة وخصوصا الرافضة. الرافضة هؤلاء سبب من أسباب ذل المسلمين في طول التاريخ، على طول التاريخ، وهو من أسباب ذل المسلمين.
نعم.
عندما سيطروا على العالم الإسلامي في القرن الرابع والخامس الهجري، تسلط علينا الصليبيون، وتسلط علينا التتار بعد ذلك، وتسلط أعداء الله على المسلمين بسبب هؤلاء الخبثاء وهم الرافضة، الذين ما رأت الأمة منهم إلا الشر.
نعم.
والذين هم الحقيقة يعني بلاء على أمة الإسلام، والواجب على كل من ينتسب لهذه الفرقة الضالة أن يراجع نفسه، فإنه في وادي والإسلام في واد آخر.
لعل ضررهم شيخ صالح أشد من ضرر المنافقين. المنافقين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر ولا يغيرون في دين الله شيئا، لكن هؤلاء أتوا بدين جديد ويزعمون أنه هو الدين الصحيح.
نعم. هم من المنافقين الحقيقة.
نعم.
هم من المنافقين، يظهرون محبة آل البيت ويظهرون الانتصار للإسلام والمسلمين وهم يدمرون الإسلام ويقتلون المسلمين
ويحرفون
في أحكام الله
نعم.
ويهاجمون شعائر الإسلام
نعم.
ويعني يتعدون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا خلاف في صحبتهم وفي مكانتهم، ويرون أن لا فضل لمكة والمدينة، ويعتبرون أن ما عندهم من المدن هي التي أفضل،
وأشياء ويدعون للحج إليها بدلا
من نعم يعني في أشياء عجيبة. فهذه الفرق من أسباب إدالة الكفار على المسلمين، ونسأل الله أن يكفينا شرهم.
طيب شيخ صالح، هذه الأسباب إن شاء الله أظنها كافية، ولعلنا ننتقل للمحور
نعم
الذي بعده.
ننتقل إلى
يعني
إن شاء الله.
إذن ماذا نستطيع أن نستشف من حكم لله سبحانه وتعالى في إدارة الأمر للكفار على المؤمنين؟
الله سبحانه وتعالى إذا قدر أمرا فإن له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى.
نعم.
ولذلك كان في ظهور الكفار أحيانا وفي علو في انتصارهم، ولا نقول علو لأن العلو للمؤمنين دائما،
أنتم الأعلون
نعم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لكن قد يظهر الكفار وقد يغلبون على المسلمين ويمكن لهم في الأرض، والله سبحانه وتعالى له حكم بالغة ذكرها جل وعلا في سورة آل عمران. من تلك الحكم ليتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، يقول سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. فالله سبحانه وتعالى ربما ابتلى المسلمين بالكافرين ليختبر المؤمنين وليميز الصفوف، فلو كان النصر دائما للمؤمنين ما ظهر المنافق، لكن عندما يحصل هزيمة أو يحصل تغلب للكافرين فإنه يتكلم عند ذلك ويقول: لو كنتم على الحق ما حصل كذا، لو كان المسلمون على الحق ما وقع هذا، فيتكلم فيظهر نفاق هذا المنافق ويحذر المسلمون من شره. فهنا هذه واحدة من الحكم. ومن الحكم كذلك التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: ويتخذ منكم شهداء. لو لم يقع إدالة من الكفار على المسلمين كيف يقتل المسلمون
وكيف يستشهد،
كيف يكون شهداء؟ ما يكونون شهداء إلا أن يقتل بعضهم بعضا، هذا يعني وهذا لا شك أنه مخالفة لأمر الله.
نعم.
فيحصل قتل للمسلمين عندما ينتصر، أو لا نقول ينتصر، عندما يظهر ويتغلب الكفار فإنه يحصل قتل في المسلمين وتحصل الشهادة.
نعم.
كما هو حاصل في بلاد الشام الآن، وحاصل في أراكان أيضا.
نعم.
عندما يتسلط أعداء الإسلام على المسلمين يظهر شهداء ويقع شهداء وينالون الدرجات العليا عند الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وكذلك تمحيص للمؤمنين، يقول سبحانه وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا. والتمحيص هو التطهير والتنقية والتصفية، فالله سبحانه وتعالى يطهر صفوف المؤمنين ويطهر قلوب المؤمنين بهذه الغلبة،
بهذا البلاء.
نعم، بهذا البلاء الذي حصل لهم، فيكون يكون المؤمنون بعد وقوع الهزيمة عليهم يكونون خيرا منهم قبل وقوع الهزيمة عليهم.
يعني يكون ذلك سببا في رجوعهم وتوبتهم وردتهم.
نعم، لا شك أن تكون علاقتهم بالله سبحانه وتعالى أقوى.
نعم.
والتجاؤهم إلى الله أشد. ولذلك من الحكم أيضا قوله سبحانه وتعالى: ويمحق الكافرين. ويمحق الكافرين، هذا هو أحد أسباب استحقاق الكفار للهلاك، لأنه الله سبحانه وتعالى لو أهلكهم دون أن يظهر على أيديهم شيء من الدمار والخراب والهلاك للمؤمنين لقال بعض الناس: لماذا يهلكهم الله، ما فعلوا شيء. لكن عندما يقع الهلاك كما يحصل في مع الإخوة الروهنجيين الآن، البوذيون يعني يعملون ضدهم جميع أنواع الهلاك والفساد. حتى شهد العالم شهد بأسره أن الجالية والإخوة الروهنجيين أنهم مظلومون في بلادهم. وهذا إذا نزل عليهم العذاب يكون بما صنعوا وبأيديهم، إذا نزل على العذاب على البوذيين يكون بما صنعوا. وكذلك الآن لو نظرنا إلى الإخوة في بلاد الشام مثلا، فإن هذا المجرم بشار كل يوم يزداد عليه الإثم وتزداد عليه المظالم، كل يوم يقتل وكل يوم يدمر وكل يوم، فهذه المظالم تكون حجة عليه أنه فعل وفعل وفعل، فإذا عذب بها في نار جهنم لا يكون له حجة ويقول أنا ما فعلت، بل أنت الذي فعلت وأنت الذي أهلكت وأنت الذي دمرت. وهذا من محق الله سبحانه وتعالى للكفار، والمحق هو التنقيص والهلاك، فالله سبحانه وتعالى ينقصهم ويهلكهم بسبب ما يفعلون. ومن الحكم كذلك أن لا يظن المسلمون أن النصر بأيديهم، بل يعلمون أن النصر بيد الله، لأنه لو كان النصر مرتبط بالمسلمين دائما ربما ظنوا أن النصر بأيديهم، متى ما أرادوا حصل لهم النصر
فينسون الرجوع إلى الله
لكن بما أنه يحصل لهم شيء من
ما يحصل لغيرهم
الهزيمة كغيرهم، فإنهم تكون قلوبهم مرتبطة بالله سبحانه وتعالى دائما. ومن الحكم كذلك أن يحذر المسلمون من المعاصي، لأنها من أسباب الهزيمة ومن أسباب كما قلنا إدالة الكفار عليهم.
نعم، جميل الشيخ صالح. إذا كانت الدائرة للكفار على المسلمين وتغلبوا، ماذا يجب على المؤمنين في هذا الحال؟ كما هو الوضع الآن في أراكان لمسلم الروهنجة، وأيضا وضع الإخوة السوريين في الشام.
نعم، إذا انتصر الكفار وظهروا على المؤمنين فإنه يجب على المؤمنين أمور، من أهم هذه الأمور الأمل والثقة بالله والاستبشار بالنصر، أن يكون عندهم أمل وعندهم ثقة بالله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الأمور وليس هؤلاء، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصرهم وأن يعزهم، فلا يصيبهم اليأس
أو القنوط
ولا القنوط ولا الهوان،
وإن لم تتوفر لديهم أسباب
وإن لم يتوفر لديهم أي سبب.
نعم،
إن لم يكن عندهم أي سبب مادي إلا الثقة بالله، فإنه لا بد أن يكون في قلوبهم
لأنه مسبب الأسباب
ثقة بالله، لأن الله مالك الملك وهو الذي بيده الأمر سبحانه وتعالى.
نعم،
والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في غزوة الأحزاب وهو يضرب الصخرة وقد صعبت على المسلمين، فيضرب الصخرة والمدينة محاطة بالمشركين، 10,000 مشرك، كان ذلك الزمان 10,000 يعني جيش عظيم جدا، ويضرب الصخرة ويقول الله أكبر فتحت فارس، الله أكبر فتحت الروم، الله أكبر فتحت اليمن، حتى ظهر نفاق المنافقين في هذا الباب، فيقول المنافقون يعدنا محمد أننا سنفتح فارس والروم وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته،
يعني
من الخوف يخشى أن يخرج لقضاء حاجته فيصيبه سهم أو كذا. فانظر كيف الأمل والثقة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام والنفاق في قلوب المنافقين.
إذن نحن نتعبد الله بالثقة والتفاؤل وقوة اليقين في أوقات الأزمات يا شيخ صالح.
نعم، وعدم اليأس. نعم، أبدا، مهما ضاقت الأحوال ومهما ضاقت الأمور فإننا بين مقتول شهيد وبين منتصر عزيز.
نعم،
فأحد الأمرين، ولذلك لا ينبغي أن يدخل هذا اليأس إلى قلوب المؤمنين مهما رأوا من قوة وبأس عدوهم وصناعاتهم وطائراتهم وصواريخهم، لا يدخل اليأس إلى قلوبنا، لأن الذي يتصرف في هذا الكون هو الله.
نعم،
ليس هؤلاء ليس بأيديهم شيء. والأمر الثاني متعلق بالأول وهو عدم الإحساس بالهزيمة النفسية، يقول سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حتى وهم في حال الانتصار عليهم هم الأعلون، لأنهم هم الثابتون على مبدئهم، الثابتون على عقيدتهم، الذين مهما أصابهم من البلاء فإنهم لا تتغير هذه العقيدة في قلوبهم،
السمو والعلو للمؤمنين،
فهم أقوياء
بسبب إيمانهم.
نعم، فهم أقوياء حتى في حال تسلط الأعداء عليهم. انظر إلى الكفار وهم يعذبون بلال رضي الله عنه، من أقوى، هم أو هو؟
في الظاهر هم،
في الظاهر، لكن الحقيقة هو الأقوى
صمد،
لأنهم لم يستطيعوا أن يغيروا شيء
ولا
من مبادئه ومن عقيدته.
نعم،
لدرجة أنهم ملوا منه، هم تعبوا منه، يريدون أن يفتكوا منه.
إذن النصر، نصر المبدأ والخلق.
نعم، النصر هو التمسك بالمبادئ.
نعم،
التمسك بالعقيدة الصحيحة التي عليها المؤمنين، ولا يضر ما يحصل لهم من العذاب المادي الظاهر. والأمر الثالث الذي يجب على المؤمنين أن يفعلوه هو إظهار الصبر والتحمل والجلد أمام أعداء الله، لا يظهر لهم أنهم قد عجزوا وأنهم قد هانوا وأنهم قد ذلوا، لا، يتصبروا ويتحملوا من أجل إغاظة أعداء الله سبحانه وتعالى.
نعم،
كذلك كثرة الدعاء والتضرع أن يكشف الله البأس عن المؤمنين، هذا أيضا في حالة تسلط الأعداء فإننا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، نلجأ إلى الله بصدق وبإخلاص. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في بدر قبل أن يدخل المعركة يدعو الله دعاء ويتضرع إليه تضرعا شديدا، وهو رسول الله، يعني الذي ينظر إلى هذا الحقيقة يتعجب، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم سادة المؤمنين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يتضرع النبي صلى الله عليه وسلم تضرع لا مثيل له. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، انظر ويدعو 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 ويدعو، ونحن الحقيقة يعني مقصرون في هذا الجانب.
نعم،
من الأسباب كذلك أو من الأمور التي يجب على المؤمنين اجتناب أسباب الهزيمة التي ذكرناها سابقا من المعاصي ومن التفرق والاختلاف إلى غير ذلك. مما يجب على المؤمنين أن يفعلوه في حالة إدالة الكفار عليهم تعلم العلم الشرعي والتواصل مع العلماء، وهذا يغفل عنه المسلمون في حال الهزيمة، فإنهم ينشغلون بأمور الحياة وبأمور
الاستعداد المادي.
نعم،
والمواجهة
أخرى وكذا، لكنهم ينسون طلب العلم، والجهل أشد خطرا من
العدو،
الجهل أشد خطر، لأنه لا تكون البدع ولا تكون الانحرافات الأخلاقية والسلوكية، ويكون الظلم ويكون الشرك إلا بسبب الجهل. ولذلك الواجب على المسلمين في البلاد التي يعني تسلط عليهم فيها الأعداء أن يتجهوا لتعلم العلوم الشرعية، لا بد أن يتعلموا الشرع حتى يعرفوا دينهم ولا يقعوا في المنكرات. وأيضا من الأمور التي لا بد منها التعاون والتكاتف والبعد عن الاختلاف والفرقة، والأعداء الإسلام يدخلون من هذا الباب، يدخلون على المسلمين من هذا الباب، يحدثون بينهم الفرقة ويحدثون بينهم الإشكالات كما يحصل الآن في بلاد الشام وفي غيرها، يوقعون بين هذا وهذا ويوقعون بين المسلمين من أجل أن يقتل بعضهم بعضا ويستريحون. لكن الواجب علينا إن كنا فعلا نعمل لله سبحانه وتعالى أن نتحد وأن نجتمع على كلمة واحدة. وآخر نقطة في هذا هو العمل على إعداد العدة حسب الاستطاعة كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لابد من إعداد العدة لمواجهة الأعداء في يوم من الأيام، إن لم يكن اليوم فهو في الغد. أما أن نترك هذه الأمور ولا نستعد فهو مخالف لما أمر الله به.
شيخ صالح، جميل ما ذكرت، الحلقة على وشك الانتهاء وليس معي إلا دقيقة واحدة فقط، ولعلك يعني في عجالة سريعة، إذا كان الأمر عكس هذا، بمعنى إذا انتصر المسلمون على الكفار،
نعم،
ماذا يجب عليهم في ذلك الوقت؟
الله سبحانه وتعالى إذا نصر المؤمنين فليعلموا أن هذا النصر من الله،
نعم،
ليس بقوتهم وليس بسلاحهم، فيتواضعوا لله. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة ورأسه قريب من راحلته، يعني كان خافض رأسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفض رأسه حتى أوشك أن يلامس الراحلة من شدة خضوعه وتواضعه لله سبحانه وتعالى.
نعم.
وهذا هو الذي ينبغي، فلا يبطر ولا يتكبر. وكذلك الواجب عليهم العدل مع هؤلاء المهزومين، لا يستغلوا الفرصة أنهم هزموا فيأخذون أموالهم ويعتدون على أعراضهم ويفعلون بهم ما شاءوا
بغير حق.
نعم، بغير حق، وإنما يطبقون فيهم شرع الله تعالى.
نعم.
والقيام بالأوامر الظاهرة التي هي من أهمها الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.
نعم.
ولله عاقبة الأمور. وكذلك عدم الغفلة بل الاستمرار في إعداد العدة للكافرين.
نعم.
فما يقول نحن انتصرنا انتهينا نقف
ويتقاعسوا،
بل لابد من إعداد العدة، لأن الكفار لن يتركوا المسلمين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والأمر الأخير هو أن يعلموا الناس أمور دينهم، فإن من أسباب سقوط الخلافة العثمانية هو ترك الدولة العثمانية الأمور وترك التعليم الناس، فانتشر الجهل بين الناس وسقطت الدولة. فلا بد مع الفتوحات أن يكون هناك تعليم للناس لأمور دينهم حتى لا يقع الخلل بعد ذلك.
موضوع مهم وشيق وجميل جدا يا شيخ صالح، وكان ودنا لو أسهبنا أكثر، لكن خلاص يعني
بارك
الحلقة
الله.
انتهت.
فجزاك
الله خير شيخ صالح،
وفقك الله
وبارك الله فيك، وسعدنا بك في هذه الحلقة.
شكرا لكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان، وأن يخذل الكفار جميعا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
عليه الصلاة والسلام. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.